جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف. المحاضرة الثانية لشهر ربيع الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعرفنا على مفهوم الدولة وعلى ماذا يقصد بالدين وما هي دائرة الدين، وتعرفنا على تاريخ هذه المسألة في الفقه الشيعي من بداية عصر الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، وسوف يمر علينا إن شاء الله تعالى مجموعة من النظريات المطروحة من قبل جملة من الفقهاء، وأيضا أدركنا أن الرأي السائد والمشهور هو القول بالولاية، وإن اختلفت كلمات الفقهاء أو آراء الفقهاء واتجاهات الفقهاء في سعة دائرة هذه الولاية. وأثرنا مجموعة من التساؤلات التي من جملتها: هل أن الشارع المقدس تصدى لبيان صيغة محددة للنظام السياسي في الإسلام، أو أن هذا الأمر مسكوت عنه وترك كما تركت بعض القضايا لعقل الإنسان وتجربة الإنسان في الحياة؟ ما نريد أن نتعرض إليه في هذا اليوم هو مراتب الدولة الدينية. قلنا أن الدولة حينما يطلق هذا الاصطلاح يراد به ذلك النظام المعين الذي يحكم أمة من الأمم على مساحة محددة من الأرض، ذلك النظام الذي يطبق على هذه الأمة وعلى هذه الأرض. وقلنا المقصود بالدين هو تلك التشريعات التي نزلت من السماء عن طريق الوحي وعلى لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تعبر عن كل ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة. إذن هذا المركب الدولة الدينية يقصد بها ذلك النظام الذي يحكم على الناس على مساحة من الأرض، ومرجعيته هو الدين، يعني يستقي تشريعاته وقوانينه من الدين. هل لهذه الدولة الدينية مراتب ومستويات؟ يبدو في النظر أنه كذلك، فإن بعض الدول الدينية لا تجعل الدين منطلقا في كل شيء، وإنما في حدود معينة ضمن نطاق معين يحتكم الدين، ولكن في مجالات أخرى لا يستند إلى الدين، وإنما يستند إلى العقل البشري أو التجربة البشرية، بمعنى أن هناك خلط بين مرجعية الدين وبين الاستناد إلى تجربة البشر في وضع القانون لمختلف القضايا التي يحتاج إليها الإنسان في هذه الحياة. إذن هناك مراتب، هناك من يدعي أنه يستند إلى الدين في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، يجعل المقياس والمعيار هو الدين، هو النص الشرعي القرآني أو ما ثبت من السنة الشريفة. وهناك من لا، يضم إلى ذلك جانب دنيوي. إذن المعيار في دينية الدولة هو تدخل التعاليم الدينية في الشؤون السياسية المختلفة، فحقيقة الدولة الدينية يرتبط بالاعتراف بدور الدين في الحياة الاجتماعية للبشر. هذا التعريف الذي هو أفضل التعاريف، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل ما هو الأصح وما هو غير الأصح من التعريف، لكن هذا التعريف يبدو أنه أقرب إلى الواقع. هذا التعريف لا يدلل بنفسه على صيغة من صيغ النظام السياسي، يعني نقول أنه الدولة دينية أن تستند إلى الدين كمرجع، هذا ما يدلل على أن الصيغة الكذائية هي المتعينة أو الصيغة الكذائية هي المتعينة. هل نظام شوروي شورى أو نظام مثلا يعتمد البرلمان أو الانتخابات إلى غير ذلك من الصيغ المطروحة. قد يفترض مثلا نظام الجمهورية الإسلامية في إيران مبني على مجلس تشريعي ومجلس مثلا رقابي وانتخابات إلى آخره من التفاصيل، هذا أيضا دولة دينية، ولكن هذا نمط وهذه صيغة معينة من الدولة الدينية. إذن هذا التعريف لا يعني بالضرورة صيغة معينة من صيغ الحكم السياسي، كما أنه لا يثبت درجة معينة من التدخل الديني. بأي مقدار الدين يتدخل؟ هل يتدخل في كل شيء أو يتدخل فقط في الأمور الأساسية وفي التفاصيل؟ بالإمكان الرجوع مثلا إلى التجربة البشرية أو إلى العقل البشري. نجي الآن إلى قداسة الدولة الدينية. هناك سؤالان يطرحان في هذا الموضوع. السؤال الأول: من هو الذي يملك حق الحكم وإصدار الأمر والنهي؟ هذا سؤال لابد من الالتفات إلى الجواب عليه بشكل مفصل. من هو الذي يملك حق الحكم؟ يعني هل نقول الحاكمية لله سبحانه وتعالى، بالتالي الله هو الذي يحدد من هو الولي ومن هو الذي يجب إطاعته والائتمار بأمره؟ السؤال الثاني: لماذا يجب أن نقدم الطاعة للأوامر الحكومية؟ تساءل لماذا يجب علينا أن نستمع لأوامر الحكومة؟ لماذا؟ من حقنا أن نسأل. هذان سؤالان يشكلان المحور الأساسي في مشروعية الدولة. في بحث الدولة الدينية لابد من تقرير هل أن الإسلام أعمل مرجعيته فيما يرتبط بالمشروعية، يعني تحدث عن هذه المشروعية بشكل صريح أم لم يتحدث، سكت عن ذلك. ولذلك إذا تتذكرون نحن أثرنا هذا التساؤل أن ما قام به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هل هو يشكل نواة لصيغة في كيفية الحكومة الإسلامية، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط تصرف بما يقتضيه الظرف المناسب في ذلك الزمان من أجل تحقيق العدالة الإسلامية، ولم يكن بصدد فرض نمط وصيغة للحكم. واضح؟ سوف نستعرض هذا إن شاء الله بشكل مفصل لكي نرى أن ما قام الدور الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن صيغة وعن تدخل صريح للدين في القضايا السياسية. إذن هل أن الإسلام أعمل مرجعيته فيما يرتبط بالمشروعية؟ أي هل قام بالإجابة عن هذين التساؤلين اللذين قدمنا بهما الكلام، مثبتا حقا في الحكم لأشخاص معينين أو لشريعة خاصة في المجتمع، أو أنه لا، التزم الصمت حيال هذا الموضوع وبين مرجعيته في كيفية الحكم وما هي الأحكام والتدابير التي يلزم اتخاذها؟ بناء عليه يصبح بحث قداسة الدولة الدينية قابلا للدراسة على كلا الفرضين أو الفرضيتين، يعني فرضية أن الشارع تصدى للإجابة على هذين التساؤلين، وفرضية أن الشارع المقدس صمت ولم يتحدث ولم يجب عن هذين التساؤلين. خل نشوف مدى قداسة، مدى إمكانية قداسة مقررات وأحكام وأوامر الدولة. هل في كلا الفرضين لها القداسة؟ والمقصود بالقداسة أن نتعبد بهذه الأوامر، أن نطيع هذه الأوامر، أن لا نناقش في هذه الأوامر على الإطلاق، يعني كما أنه لا يحق لنا أن نناقش في أحكام الله التي صدرت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، كذلك ليس لنا حق أن نناقش في كل أمر يصدره الوالي ويصدره الآمر ويصدره السلطان وتصدره الدولة. هذا معنى القداسة، أن نأخذ بالأوامر بشكل تعبدي بحيث لا نناقش. الفرض الأول كان عبارة عن أن لا يكون للإسلام كلام فيما يرتبط بمشروعية الدولة الدينية، والفرض الثاني ما فيه ربط بين الولاية السياسية للحكومة الدينية والولاية الإلهية على البشر، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى له الولاية على البشر أيضا جعل وليا من قبله على الناس، كأن جعلت الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن بعدهم جعلت الولاية لمن؟ للفقهاء العدول، وهذا يعني ثبوت ولاية الفقيه التي سوف ندرسها إن شاء الله فيما بعد بشكل مفصل. أما البحث في الفرض الأول، يعني إذا قلنا أن الإسلام ليس له كلام خاص فيما يرتبط بمشروعية الدولة، صمت عن هذا الموضوع بشكل مطلق، من المسلم به والمقطوع أن الدين والشريعة مقدسان لا يمكن التشكيك فيهما ولا النقاش فيهما، لا بد من قبولهما، بخلاف ماذا؟ المقولات البشرية، يعني كل تجربة بشرية، كل نتاج فكري للبشر هو قابل للمناقشة، ممكن أن نناقشه ونكتشف خطأه أو نكتشف صوابه، إذن يحتمل أنه صواب ويحتمل أنه خطأ، لكن هذا لا نقوله بالنسبة إلى القرآن، لا نقوله بالنسبة إلى السنة، نقول أن السنة والقرآن مطابق للواقع بلا إشكال، وهذا شيء مسلم، هذا من الأمور الأساسية والمبادئ الأساسية التي نؤمن بها. المسألة المطروحة هنا، هل أن تعريف لما نقول الدولة الدينية التي تأخذ أحكامها وتشريعاتها من الشارع المقدس، يعني تعترف بمرجعية الدين في مختلف الشؤون السياسية، هل يفرض نوع من القداسة على كل المقررات التي تصدرها الدولة؟ يعني أن أحكام القرآن مقدسة، أحكام الصادرة في الروايات مقدسة، كذلك ما تصدره الدولة مقدس. يعني مثلا الآن أنت مثلا في إيران، بناء على ثبوت ولاية الفقيه، تقول أنه كل ما تصدره الدولة يجب عليك. يعني إذا قالت للدولة لا يجوز لك أن تصرف السوق السوداء، تعتبر هذا القرار مقدس، لا يجوز لك أن تصرف، واقعا تقول هذا حكم الله، لأنه صادر من الفقيه، صادر من الولي، صادر من السلطان، صادر من الحاكم الذي يستند إلى الشريعة المقدسة، أو لا تقول؟ سؤال. إذن هنا ينفتح البحث في هذا الفرق، هل أن القداسة تنسحب على كل المقررات، كل الأوامر، كل القرارات التي تصدر من الدولة أو لا، بحيث لا ليس لك الحق أن تناقش، ليس لك الحق أن تنتقد. واضح؟ الذي يدعو إلى هذا التصور هو أن الدولة الدينية تعني بتطبيق الشريعة في كل المجالات. يعني اللي خلينا ندعي أو يدعي مدعي أن كل المقررات مقدسة لأن هذه الدولة الدينية، لأنها تستند إلى الشريعة، فيجب عليك إطاعة أولي الأمر في كل المجالات. فالقداسة الدينية سوف تؤدي إلى قداسة الإجراءات الحكومية، وبالتالي لا تصبح الدولة بعد مسؤولة أن تجيب على أي شيء. خلاص أنت يكون تسلم تسليما، لا يكون تتساءل، لا يكون تتناقش، لا يكون تنتقد، لأن كل المقررات ماذا؟ مقررات مقدسة حينئذ. لكن في الواقع في هذا نظر، لأن التطبيق هو عملية اجتهادية. صحيح أن هذه الدولة تستند إلى وتعتبر الشريعة هي المرجع، تستقي منها كل الأحكام الشرعية، لكن تطبيق هذا الحكم على الموضوع هو عملية اجتهادية، عملية ماذا؟ اجتهادية ذوقية، فيها تحكيم للاجتهاد، للنظر، للعملية الفكرية، تشخيص أن هذا الحكم ينطبق على هذا الموضوع، هذا عملية اجتهادية قابلة للصواب وقابلة للخطأ. إذن تشخيص الموضوعات هو عمل تخصصي. يمكن شخص مثلا المتخصصون أن المنهج الاقتصادي في هذه المرحلة بهذا النحو، يمكن يجي خبراء آخرون، طبعا هذه المحسوبين على الدولة اللي استعانت بهم الدولة، يمكن أكو خبراء متخصصين في المجال الاقتصادي يخطئون هؤلاء ويوجهون لهم انتقادات ويشككون في قراراتهم وتشخيصهم. ممكن هذا؟ ممكن حينئذ. إذن عدم تدخل الدين في تحديد الموضوعات، وهذا شيء ذكرناه مرارا، من شأن الدين أن يبين الأحكام لا يبين الموضوعات. يعني يقول لك الدين مثلا أنه لا يجوز الشيء الفلاني، لكن وين ينطبق عدم الجواز؟ وين ينطبق الجواز؟ بعد هذا ليس من شأن الدين، هو من شأن المكلفين. الدين حينما يقول لا يجوز للمرأة أن تكشف عن جسدها، لكن وين لا يجوز وين يجوز؟ هذا بعد مو من شأن الدين، واضح؟ إذن مثلا مورد الضرورة يجوز للمرء مثلا سواء كان رجل أو امرأة أن يكشف عن عورته في مورد الضرورة، لكن وين؟ متى تتحقق الضرورة؟ متى ما تتحقق الضرورة؟ هذا بعد من شأن المكلف. إذن من شأن الدين، الدين يتدخل في بيان الأحكام، يتدخل في بيان القيم الأخلاقية، لكنه لا يتدخل في تحديد الموضوعات. هذا عدم تدخل الدين في بيان الموضوعات يؤدي إلى عدم سريان القداسة في الدين إلى تشخيص الموضوعات، فلا يصبح تشخيص الموضوعات أمرا مقدسا، فقط المقدس هو بيان الحكم الشرعي. إذن الدولة تصبح على هذا الأساس مسؤولة أمام الشعب في أن تجيب على تساؤلاته، يا تقنع الشعب أو أنها تنصاع لإرادة الشعب وانتقاد الشعب، واضح؟ لأنه لا يوجد قداسة إلا للنص الإلهي الثابت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة. أما ما كان تجربة بشرية، تطبيق، اجتهاد بشري، فهو قابل للمناقشة. لكن حينما نقول أنه لا قداسة في تطبيق الحكم على الموضوع، نفي القداسة عن تشخيص الدولة في مقرراتها لا يعني أن نحرض الناس على مخالفة القانون وعلى مخالفة أوامر الدولة وقوانين الدولة، وإنما لازم نفي القداسة هو إمكانية النقد الفكري، المناصحة، ما يقولون الآن اليوم المناصحة. إذن عدم القداسة تعني جواز المناصحة، أن تنصح الدولة، أن تنتقد الدولة نقدا فكريا، لا أن تقف أمام الدولة. طبعا حينما أتحدث عن هذا الموضوع أذكر هذه الاصطلاحات لا أطبق على جهة معينة وعلى حكومة معينة، إحنا الآن نتحدث من ناحية نظرية فقط لا تشخيص المصداق. الخلاصة في هذا الفرض أن الالتزام بقداسة الدين والشريعة التي هي المرجعية للدولة الدينية لا يؤكد من الناحية النظرية قداسة كل الإجراءات والتدابير والقرارات السياسية، أو أنه تصبح الدولة الدينية غير مسؤولة وغير قابلة للرقابة من قبل الناس. هذا الفرضية الأولى. شنو الفرضية الأولى؟ التي تقول أن الشريعة صمتت، لم تتحدث عن صياغة محددة لكيفية الحكم. في الفرض الثاني الذي يعني الموافقة على أن الإسلام بالإضافة إلى تدخله في محتوى التدابير والقرارات التي تتخذها الدولة الدينية، يرى مبدأ مشروعية الدولة من الله سبحانه وتعالى، يعني أن الدولة التي تحكم يعني تعني حكم الناس هذه لها مشروعية، الشارع تحدث عنها لم يصمت بإزائها. طيب، بناء على هذا الفرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى ولا أشخاصا على المؤمنين إما بتحديد أسمائهم كما في الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو بجعل مواصفات محددة كما هو في زمان الغيبة بناء على ثبوت ولاية الفقيه، لا يمكن لأي فرد طبعا أن يحكم، وإنما هناك صفات معينة لابد أن تتوافر في الأشخاص حتى يكون لهم الحق. الله هو الولي، يمنح الولاية السياسية للنبي وللأئمة، كما ينصب في زمان الغيبة الفقهاء أو الفقيه العادل الجامع للشراط. بناء على هذا الفرض، هل تثبت القداسة لكل مقررات الدولة بناء على هذه الفرضية؟ بناء على الفرضية الأولى قلنا ما تثبت في الرأي الصحيح. بناء على الفرض الثاني، هل تثبت القداسة لكل مقررات الدولة، يعني يجب إطاعة الأوامر الحكومية للولي المنصوب بحيث تصبح واجبة شرعا؟ يعني تقول هكذا: إذا أمر الفقيه فقد أمر المعصوم، لأن المعصوم جعله حاكما، نصبه حاكما، وإذا أمر المعصوم أمر النبي، وإذا أمر النبي فقد أمر الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هالسلسلة هذه أستطيع أن أقولها في الدولة الدينية التي تلتزم بهذا المبدأ، مبدأ ولاية، بحيث أقول كل حكم تصدره الدولة هو من الله سبحانه وتعالى، له قداسة كل الأحكام الشرعية. هل أستطيع أن أقول هذا أو لا؟ شلون مثلا أن المسيحيين يعتبرون أن الكنيسة لها هذه الصلاحية، الجعل من الله، فكل ما يصدر من المسيح فهو صادر من الله سبحانه وتعالى، لهذه القداسة. هل أستطيع أن أقول هذا أيضا بالنسبة إلى ولاية الفقيه أو لا؟ مقتضى التأمل أن القداسة هنا أيضا ربما يقال أنها غير ثابتة، وفي هذا حديث مفصل إن شاء الله نتعرض إليه في يوم آخر، والحمد لله رب العالمين.